الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنواع تفسير القرآن بالقرآن، الطرق الفرعية لمنهج تفسير القرآن بالقرآن. كان الكلام في تفسير القرآن بالقرآن، وقلنا إن المراد بتفسير القرآن بالقرآن هو تبيين معاني القرآن ومقاصد القرآن، المراد الجدي من القرآن عن طريق الاستشهاد بالآيات بعضها مع بعض، فالآية تبين الآية الأخرى. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أنواع أو أقسام وبشكل أدق مصاديق تقسيم مصاديق تفسير القرآن بالقرآن، يعني صور، هناك عدة صور وعدة مصاديق. يذكر المصنف 10 صور، 10 مصاديق لتقسيم القرآن بالقرآن، لتفسير القرآن بالقرآن. يعني القاسم المشترك بينها أنه من خلال الآية فسرنا الآية الأخرى. بعد المطالب بسيطة لا داعي أن نطيل فيها، هذه المصاديق 10 خلاصتها هذا، الجامع المشترك هذا، أنه من خلال جمع الآيات والمقارنة بين هذه الآيات نستخرج المراد الجدي من الآية ونستخرج معنى الآية. يذكر عدة أقسام، 10 أقسام أو 10 صور، 10 مصاديق. الصورة الأولى إرجاع المتشابهات إلى المحكمات، وهذا واضح. والذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن الآية الكريمة، الآية 7 من سورة آل عمران، نهت عن فصل المتشابهات عن المحكمات، فنستفيد منها إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. من المحكمات ليس كمثله شيء، فننفي التجسيم عن الله تبارك وتعالى ببركة هذه الآية المحكمة، يعني الواضحة. طبعا تعرفون الآيات المحكمة والمتشابهة، المحكمة الواضحة البينة الذي معناها واضح، المتشابهة من التشابه التماثل، يعني لها عدة معاني متصورة. فإذا جاءتنا هذه الآية يد الله فوق أيديهم، يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا يوم يكشف عن ساقين. الله عز وجل سميع بصير. نعرف أنه المراد بقوله يد الله فوق أيديهم ليس اليد الجسمية الظاهرية، المراد قدرة الله، يد الله يعني كناية عن قدرة الله. يوم يكشف عن ساقين فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يكشف عن قدرة الله. الساق كناية عن الثبات، الاقتدار والثبات. وهكذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ليس المراد يعني إلى وجه ربها ناظرة، لا يعني إلى رحمة ربها ناظرة. ومن هذا القبيل آيات كثيرة. هنا بحث طويل بين المعتزلة وبين المتكلم وبين الأشاعرة وبين الإمامية. الكلام في مصاديق المتشابه والمحكم، يعني الإمامية عندهم ليس كمثله شيء، آية محكمة. ويوم يكشف عن ساقين آية متشابهة. الفخر الرازي عنده بالعكس، يوم يكشف عن ساقين عند آية محكمة، لأن الروايات عند الأشاعرة أن الله عز وجل يضع رجله يوم القيامة في النار فتقول حسبي قبقاب، وأنه ينزل على حمار يوم الجمعة ليلة الجمعة على الكعبة، فأنه يرى بالرؤية البصرية إما في الدنيا وإما في الآخرة. هذا موجود عند الأشاعرة. فإذا رؤية البصرية هذا من الآيات المحكمة عند الأشاعرة. فتصير ليس كمثله شيء متشابهة، ما المقصود بها ليس كمثله شيء؟ صار بالعكس. عند الإمامية ليس كمثله شيء محكم، يوم يكشف عن ساق متشابه. عند الأشاعرة بالعكس، ليس كمثله شيء متشابه، يوم يكشف عن ساق محكم. فهو يرجع ليس كمثله شيء إلى يوم يكشف عن ساق. هذا أيضا بحث طويل وجيد لمن يريد أن يتخصص في علم الكلام، في الفارق بين مدرسة المعتزلة ومدرسة الأشاعرة ومدرسة الإمامية، لأن بعض الكلمات قد تتأثر بكلمات الأشعريين أو كلمات المعتزلة. عموما نحن بحثنا الآن في التفسير، أول قسم من أقسام تفسير القرآن بالقرآن إرجاع الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة. القسم الثاني الجمع بين الآيات المطلقة والمقيدة، والقسم الثالث الجمع بين الآيات العامة والآيات الخاصة. ما الفارق عليكم السلام بين العام والمطلق، وما الفارق بين الخاص والمقيد؟ هذا المفروض من البديهيات لمن يدرس علم الأصول. أتذكر مرة ذهبت إلى الحرم الشريف فشفت واحد لابس عمامة، ومو معمام، واحد عادي لابس عمامة. ها فلان متى تعمم؟ قال أنا تلميذ السيد الخوري. هو يوم يتوفى السيد الخوري هذا الولد ما بلغ الحلم. قال أنا تلميذ السيد الخوري وتعممت عند الشيخ بهجت، وعندي مؤلفات 20 كتاب في المنطق، سألت في المنطق، في التجويد سألت في التجويد، المهم يجاوب خربط يعني. لا في الأصول، قال أي أيضا دارس أصول. فسألت هذا السؤال، ما الفرق بين العام والمطلق وبين المخصص والمقيد؟ ما عرف يتكلم. قال هاي دور ربعك دور ربعك. هذا لباس رسول الله، هذا لباس العالم، ما يتقمص أي واحد. إذا أنت مو دارس ما يصير تلبس هالأشياء، تورط روحك وتورط الأمة وياك. على كل حال بعد ذلك ترك اللباس يعني، بس ما جاز في المناسبات يلبس له تبركات. جيد. عموما هذا واضح في الأصول، وبحثنا مو بحث أصولي بحث قرآني، أن العموم والتخصيص إما ببركة اللفظ اللغوي وإما ببركة مقدمات الحكمة. يعني إذا استفدنا العموم والتخصيص من اللغة فهذا عام وخاص. مثلا جميع، كل، جمعاء، قاطبة تقول هكذا، أكرم كل الطلبة، أكرم جميع الطلبة، أكرم الطلبة جمعاء، أكرم الطلبة قاطبة، هنا يصير عموم، لأن التعميم من أين استفدنا؟ من اللفظ اللغوي جميع كل. أحيانا يقول أكرم بعض الطلبة، أكرم خصوص فلان، فلفظ بعض وخصوص هذا استفدنا منه التخصيص. فإذا استفدنا التعميم والتخصيص من اللفظ قلنا هذا عام وفي مقابله خاص. وأحيانا يستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، تقول أكرم الطلبة، لا تقول أكرم كل الطلبة، أكرم الطلبة، نقول المتكلم حكيم وفي مقام بيان تمام مراده الجدي، ولو كان يريد بعض الطلبة لنص وقال بعض الطلبة، وحيث لم ينص إذن لم يرد. واضح ولا؟ إذن مذلول سلبي، قرينة الحكمة مذلول السلبي، لأنه لم يبينه إذن لم يرده، يعني ما لم يبينه لم يرده، ما بين الشيء يعني ما يريده، فيصير إطلاق. أكرم الطلبة، الطلبة هنا مطلق، ولذلك العام أقوى من المطلق. أكرم كل الطلبة أقوى من قولنا أكرم كل، أكرم الطلبة، لأن هناك بركة الوضع اللغوي. المهم هذا هو الخلاصة، الفارق بين العام والخاص والمطلق والمقيد أن العموم في العام مستفاد من الوضع اللغوي، بينما العموم في الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة. وهكذا التخصيص في الخاص مستفاد من الوضع اللغوي، بينما التخصيص في المقيد مستفاد ببركة مقدمات الحكمة. إذن مقدمات الحكمة قرينة حالية سياقية، ظهور حال المتكلم أن ما لم يقله لم يرده، لكن مقدمات الحكمة، ولكن الوضع اللغوي إنما يقوله يريده جدا، يعني الوضع اللغوي ظهور إيجابي، ما يقوله يريده جدا، أكرم كل الطلبة، ما يقوله يريده، ما يقوله فيه إيجاب إثبات. أما قرينة الحكمة ما لم يقله لم يريده، ظهور سلبي. وأيهما أقوى، الإجابة والسلب؟ الإجابة أقوى. إذن العموم والخصوص ما يقوله إنما يقوله يريده جدا، إجي قاعدة احترازية القيود. وأما مقدمات الحكمة ما لم يقله لم يريده، هذا للتفريق العلمي، لأن قد واحد يقول ما الفرق بين العموم والتخصيص وبين الإطلاق والتقييد، هذا هو الفارق بينهما. الآن نجمع، نجي المورد الثاني، الجمع بين الآيات المطلقة والمقيدة. المقيدة مثل الآيات المطلقة أقيم الصلاة، لكن متى تقيم الصلاة؟ ما محدد الوقت، غير مقيدة إقامة الصلاة بوقت. تأتي آية أخرى وتقيد، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. اللطيف كان عندنا حج هنا أيضا في قوم درسة، كنا ندرس ذاك الأيام دروس في العقيدة، قال وقرآن الفجر، قال يعني شيخنا يوميا من الصبح من نقد نقرأ شوي قرآن الصبح في الفجر. لا، مو قرآن الفجر يعني عبارة عن ماذا؟ قرآن الفجر، قرآن يعني وضوح، قرآن من قرآن يعني شديد الوضوح، وقرآن الفجر يعني الفجر الواضح الفجر الصادق. فإذن الآية المباركة دلت على ثلاثة مواقيت: أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هذا وقت الزوال، إذا اندلكت صارت في كبد السماء هذا وقت الظهر، إلى غسق الليل هذا وقت الغروب، الغسق أول الليل، وقرآن الفجر الفجر الصادق. إذن الآية بيّنت المواقيت الثلاثة التي يسير عليها الشيعة الإمامية، ما بيّنت مواقيت خمسة، بيّنت ثلاثة مواقيت. شاهد هنا الآن مو بحثنا فقهي بعد يا مولانا، بحثنا الآن تفسيري. الآية الأولى أقم الصلاة مطلقة، هنا الآية الثانية مقيدة، أقم الصلاة في خصوص الأوقات الثلاثة: دلوك الشمس وغسق الليل وقرآن الفجر. زين تقرون الفجر قرآن بس مو هذا القيد. جيد جيد. بعد الجمع بين العام والخاص، العام مثل ماذا؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لم تقل الآية فانكحوا النساء، انكحوا النساء يصير يصير ماذا؟ إطلاق، لكن هنا عموم. ما طاب، لفظ ما طاب يعني كل ما يطيب، ما بمعنى كل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني انكحوا كل ما يطيب لكم من النساء، كل ما يطيب لكم من النساء يشمل حتى المحارم، فيها عموم، واضح ولا؟ تخصص بالآية الواردة في تحريم المحارم. الآية الأخرى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طبعا كانوا يرثون مرت الأب سابقا هكذا من ضمن الإرث، يعني إذا مات الآن في الجاهلية زوجة الأب ضمن الأثاث يرث الولد، كان هكذا وينكحها وإلى آخره. فجاء الإسلام وحرم ذلك. حرمت عليكم أمهاتكم، طبعا في المجوسية يجوز نكاح الأم، وبناتكم وإلى آخره. فهذه الآيات خصصت الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء. جيد. الصورة الرابعة والقسم الرابع: توضيح الآيات المجملة بواسطة الآيات المبينة. مثلا قوله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما يتلى عليكم الآن مبهم، إلى الآن لم يتلى، فهو مبهم بالنسبة لدينا، واضح ولا؟ يعني بهيمة الأنعام حلال عليكم، إلا ما يتلى عليكم يعني هناك أصناف من بهيمة الأنعام محرمة. ما هي هذه الأصناف؟ إلى الآن الكلام مجمل مبهم، واضح ولا؟ تأتي الآية: حرمت عليكم الميتة، يعني بهيمة الأنعام التي ماتت حتفا فيها أو لم تذبح على وفق الشريعة فهي ميتة، والدم ولحم الخنزير إلى آخره. فهنا حرمت عليكم الميتة، هذه وضحت قول إلا ما يتلى عليكم، واضح ولا؟ وأيضا آية أخرى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى وما أكل السبع إلى آخره. هذا مثال. مثال ثاني، عندنا ثلاث تعابير. التعبير الأول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما هي؟ غير محددة. تأتي آية أخرى وتوضحها أكثر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. تأتي آية ثالثة وتوضح أكثر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بالجامع نعرف أن الليلة المباركة في شهر رمضان وهي خصوص ليلة القدر. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة، المصداق الخامس: تعيين مصداق الآية بواسطة الآيات الأخرى. مثلا في سورة الحمد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ما هي مصاديق الذين أنعم الله عليهم؟ الآية المباركة الأخرى تقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. إذن المصداق الأول من يطيع الله، الثاني من يطيع الرسول، الثالث النبيين، الرابع الصديقين، الخامس الشهداء، السادس الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واضح ولا؟ إذن الآية الثانية بينت مصاديق الذين أنعم الله عليهم: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السادس الاستفادة من سياق الآيات. السياق إما أن يكون لفظة، وإما أن يكون عبارة، وإما أن يكون كلام كامل. فمن خلال السياق يمكن الوصول إلى نتائج. مثلا يذكر عدة أمثلة. كلمة الدين في قوله تعالى: مالك يوم الدين. ما المراد يوم الدين؟ المراد بيوم الدين يوم القيامة، لأن الدين ليس المراد به المذهب أو ما يدان الله به. من أين عرفنا؟ من قرينة مالك، لأن الدين بمعنى ما يدان الله به ويتعبد به، هذا لا يملك. واضح ولا؟ في بقرينة كلمة إعلاننا مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة. المثال الثاني: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. لا إله إلا الله. ثم الآية تقول: ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذا نحن والآية فقط ذق إنك أنت العزيز الكريم، بمعزل عن الآيات، تقول هذه الآية ناظرة إلى رجل كريم وعزيز ومبجل. لكن بقرينة ثم صبوا فوق رأسه يراد بها العكس. تعرف أن المراد بالآية العكس، يعني ليست لك عزة وليست لك كرامة. واضح ولا؟ مثال ثالث: قوله عز وجل: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. هنا يوجد رأيان للمفسرين. الرأي الأول المعنى اللهو المرأة والولد، فهذه إشارة إلى نفع عقائد المسيحيين، لأن المسيحيين يرون الثالوث: الأب والابن والروح القدس. الأب يقولون الله، الابن عيسى ابن الله، والروح القدس يشيرون إلى جبرائيل أو إلى غيره من الملائكة. واضح ولا؟ فيصير الله هو واحد وهو ثلاثة. ثم عقيدة الثالوث التثليث. إن قلت يستحيل يعني أن يكون الشيء في نفس الوقت واحد وفي نفس الوقت هو ثلاثة، يقولون هذا العقل يقول هكذا، ولكن الدين لا يخاطب العقل، يخاطب القلب. القلب يتقبل أنه ثلاثة في واحد، من جهة واحد ومن جهة ثلاثة. تفصيل ذلك في مناقشة عقائد المسيحيين. واضح ولا؟ فهذه الآية: لو أردنا أن نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا إنا كنا لهوان، يعني المرأة والولد، يعني مريم العذراء وعيسى المسيح. فتصير الآية ناظرة إلى ماذا؟ إلى نفع عقائد المسيحيين. القول الآخر: لا، المراد بالله التسلي، الأهداف غير المعقولة يعني العبث. لا هو أنا عبثان يعني، واضح ولا؟ يعني الله عز وجل هدف الخالق ليس هو التسلي والأمور العبثية. الآن نأتي، ما الدليل على أن المراد الآن المراد بالله معنى يعني. إما المراد نفي الولد والأم، أو المراد نهي التسلي والأغراض العبثية. ما هي القرينة على هذا المعنى أو ذاك المعنى؟ الجواب، من قال إن المراد بالله هو العبث والتسلي تمسك بقوله عز وجل إنما الحياة الدنيا والله لا كذا له الآخر وتفاخر بالأنساب والأولاد الآخره. فالقرينة هذه الآية لهو ولعب وهو، يفهم منها أن المراد بالله هنا هو التسلي والعبث. جيد، هذه الطريقة السياق طبعا هذه فيها بحث طويل، لعل إذا الله أطال في أعمارنا ووفقنا نتكلم إن شاء الله، نرسم لكم رسم بياني على السبورة. من خلال الرسم البياني أولا منبين الفارق بين التفسير والتأويل، هذا واحد. اثنين، راح نبين الفارق بين الفهم البسيط والعادي للقرآن اللي يفهم كل الناس، ولا يمكن أن نفهم القرآن من دون الرجوع إلى الروايات ومن دون الرجوع إلى أي شيء، وبين الفهم العميق والكامل إلا ما يفهمه إلا المعصوم عليه السلام، هذا اثنين. والثالث، من خلال هذا الرسم البياني إن شاء الله راح نوضح أمور ثلاثة مهمة في التفسير إن شاء الله، منجيبها بالفارسي وبالعربي جنب بندي وترتيب بندي إلى آخره، لأن هذه مهمة، هي مفتاح البحث. حتى تفهم التفسير لازم تعرف مفتاح التفسير. يعني ما هي القرائن؟ تقول القرائن إما خارج المتن وإما داخل المتن. الداخل المتن إما كلمة وإما عبارة وإما مقطع كامل، هذا إن شاء الله في يوم من الأيام بحكم المناسبة نشير إليه إن شاء الله. هذا السادس، وصلنا واو السادس. السابع الآن الالتفات إلى الآيات المشابهة من حيث اللفظ أو المحتوى، هذا جيد. الآن مثلا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لفؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي، هذا مركز على الألفاظ، لكن يوجد معجم مفهرس آخر لا يركز على الألفاظ فقط، يركز على المعاني أيضا، المعاني المشابهة والمقاربة، هذا أيضا يفيد. يعني أحيانا تحصر الآيات التي فيها لفظ الله، أحيانا لا تحصر الآيات التي فيها لفظ الله الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور إلى آخره. فيمكن أن تجمع الآيات المتشابهة والمتقاربة في اللفظ أو المعنى لكي تحملها. ذكر مثالين، المثال الأول ما ذكره العلامة الطباطبائي في الآية 29 من سورة البقرة صفحة 66 الآن، المباحث المتعلقة بإعجاز القرآن، المباحث المتعلقة بالإمامة. يعني تقدر تراجع الجزء 20 دليل، الجزء 21 دليل الميزان، وشوف الموضوعات اللي بحثها صاحب الميزان. المثال الثاني، طريقة تفسير القرآن بالقرآن وأثرها في القصص القرآنية. أكثر نبي ورد اسمه في القرآن من موسى عليه السلام، وأيضا النبي محمد صلى الله عليه وآله في بعض الآيات صرح باسمه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي بعض الآيات لم يصرح بالاسم المبارك لكن أشير إلى خصوصيته النبي الأمي إلى آخره. فيمكن من خلال جمع الآيات، الآن الكثير من قصص الأنبياء المكتوبة أنا وجدت كتاب قصص الأنبياء من القرآن، وأيضا في كتاب طبع الآن قصص الأنبياء لصاحب الميزان، كل ما كتب صاحب الميزان عن قصص الأنبياء من الميزان نص كلام صاحب الميزان صار كتاب كامل عبارة عن قصص الأنبياء، تجمع الآيات الواردة في الأنبياء وتفسرها، لأن هناك تفصيل وهناك إجمال. نعم عندنا نبي من الأنبياء وردت قصته كلها في سورة واحدة، وهو يوسف عليه السلام في سورة واحدة، ولكن أكثر الأنبياء في سور متعددة. نعم يوسف عليه السلام ورد اسمه في سور أخرى، لكن قصته وتفاصيلها لم ترد إلا في سورة يوسف. بعد يا مولانا ومقتدانا الثامن رفع الاختلاف الظاهري بين الآيات المختلفة. مثلا القرآن الكريم عندما تعرض للكافرين قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وفي آية أخرى فوربك لنسألنهم أجمعين. كيف تجمع الآن بين الآيتين لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وفي آية أخرى فوربك لنسألنهم أجمعين، بعد تخصصها فوربك لنسألنهم أجمعين. هنا طريقة الجمع بين الآيتين أن في القيامة هناك مواقف متعددة، في موقف الكل يحاسب والكل يسأل، وفي موقف آخر يعرض عن البعض، واضح ولا؟ فيمكن الجمع بين هذه الآيات. فوربك لنسألنهم أجمعين، هذا ظاهر في سؤال الجميع. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا واضح أنه لا يسأل، فإذا يظهر هذا مستظهر تعدد السؤال، تعدد السؤال، يعني طبعا حسب ما يذكره لي يعني أنه في موقف يسأل الجميع وفي موقف آخر لا يسأل الجميع، طبعا هذا الجمع فيه ما فيه ذكاء بهذا. نعم يعني فوربك لنسألنهم أجمعين ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، طبعا أصلا هذه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أصلا ليست واردة في مقام نفي السؤال عن المجرمين، هذا مثل إفلام بعد ما يحتاج نحاسبه، ها دمار في دمار، هذه مبالغة في شدة جريمتهم، مو معنى أنهم لا يسألون، واضح ولا؟ فإذا لا تنافي أصلا بين الآيتين، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون مؤكدة لقوله فوربك لنسألنهم أجمعين، بس في واحد واضح أنه يحتاج إلى سؤال وفي واحد ما يحتاج أنه واضح إلى مسائلة، واضح ولا؟ فإذا هذا تجمعها على أنه هناك تعدد وهناك مواقف متعددة، هذا خلاف ظاهر الآيتين. التاسع تحديد معاني الاصطلاحات القرآنية بالاستعانة بآيات قرآنية أخرى، مثلا مصطلح الجن، الجن في اللغة بمعنى ماذا؟ المستور المخفي، فلما جن عليه الليل إلى آخره. وهكذا الكافر في اللغة بمعنى ماذا؟ الساتر، كفران النعمة الستر على النعمة والتغاضي عن هذه النعمة. لكن إذا نرجع إلى الآيات كان من الجن ففسق عن أمر ربه عن إبليس، فإذا بعض الآيات يفسر البعض الآخر، المراد بالكافر المراد به، يعني تعرف أنه ليس المراد المعنى اللغوي من الكافر ولا المعنى اللغوي من الجن، وإنما المراد هذا المصداق وهو المخلوق الذي خلق من نار وهو الجن. الآية هي وخلق الجن من مارج من نار، من قوله وخلق الجن من مارج من نار تعرف. العاشر والأخير، هذا الثامن. التاسع، تعين أحد احتمالات معنى الآية بالآيات الأخرى، مثلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، المراد بالخليفة نائب وخليفة الله تبارك وتعالى، واضح ولا؟ هنا كيف يكون خليفة وما كان هنا، يعني هل هو خليفة الله أو خليفة البشر؟ إذا خليفة البشر قبل آدم ما كان هناك بشر، واضح ولا؟ ما في بشر يعني حتى يستخلفهم. فإذا ليس المراد بالخليفة مثل ما نقول الآن خليفة المسلمين خليفة البشر، المراد بالخليفة خليفة الله. جيد. وهناك معاني كثيرة في الآية، مثلا لماذا اعترض الملائكة قالوا وتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، مع أنه لم يخلق الإنسان لحد الآن، ما هو وجه اعتراض الملائكة؟
تركيبة هذا المخلوق المكون من صور غبية ومشاوية مشانية الصراعات.
بارك الله فيك. يقولون أن الجن خلقوا قبل الإنس 4000 عام وعاثوا في الأرض الفساد، فالملائكة عندهم تجربة، واضح ولا؟ فقد يقال هنا خليفة بمعنى خليفة الجن الذين تقدموا. لذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الأرض ويسفك الدماء إلى آخره. هذا تراجعون في بداية تفسير الميزان، موجود هذا في هذه الآية أني جعله في الأرض خليفة. بعد الأمر العاشر والأخير، جمع الآيات الناسخة والمنسوخة. طبعا النسخ في القرآن وقع أم لم يقع خلاف، بعضهم خصوصا السنة بعضهم وصل الآيات المنسوخة إلى 300 آية منسوخة. عند الإمامية لم يثبت النسخ إلا في آية واحدة، آية النجوى. يعني إذا جيت ناجي رسول الله تكلم يا رسول الله تدفع صدقة، ولم يعمل بها إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهار فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية نسخت بماذا؟ يعني كان ملزم أن تدفع صدقة، الإمام علي دفع صدقة وناجى الرسول، هو الوحيد اللي عمل بها. ثم جاءت الآية الأخرى ونسختها، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. شوف البخل لأي درجة، ما يدفعون فلوس بعد. ذاك يوم قالوا لي خمسك هل قد مليون دينار، قال ربطوني وروحوا خذوها ما أتحمل أشوفها. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. يعني كافي أن تقيموا الصلاة، الله تاب عليكم. هذه الآية الوحيدة الثابت نسخها عند الشيعة الإمامية، وأما الباقي لم يثبت نسخه، فلابد من معرفة الناسخ والمنسوخ. جيد. التعريف ببعض التفاسير القرآنية، القرآن الأول الميزان، الثاني الفرقان للصادقي رحمه الله، الثالث آلاء الرحمن للبلاغي، الرابع التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب، تفسير أضواء هذا أي اثنينهم تفاسير سنية، الرابع والخامس تفاسير سنية، أضواء البيان. الخلاصة هذا أخذناه كامل بعد بالأمس، أنه صاحب الميزان ذكر وهنا يصرح يقول ماذا ينقسم صورتين، التحميل وطريقة تفسير القرآن بالقرآن. هذا تقرؤون بالكامل بعد، هذا تمام الكلام في هذا الدرس الثالث. الرابع منهج التفسير الروائي للقرآن، بعد أن انتهينا من تفسير القرآن بالقرآن، منهج التفسير الروائي للقرآن يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.